بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا المسيء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء وأن يسددنا في القول إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فاضلة.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث العظيم يشير إلى مجموعة من المسائل فيما يتعلق بالإيمان وأيضا حلاوة الإيمان. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا يشير إلى أن للإيمان حلاوة ولذة يجدها الإنسان في طيب قلبه وسعة صدره ولين عريكته وراحة باله وتيسير أموره، وهو الحلاوة هذه دليل على ما استقر في القلب من الإيمان. أول هذه الأشياء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا أول أمر من الأمور التي يجد الإنسان بها حلاوة الإيمان، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا أحب العبد ربه جل وعلا وأحب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد حبه لربه جل وعلا، فإنه سيجد حلاوة يجدها في نفسه وفي روحه وفي صدره وفي قلبه. ولذلك الله جل وعلا قال: يحبهم ويحبونه. والمؤمن إذا أحب الله عز وجل أحبه الله، وكذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، لأن الله اختصه بالرسالة واصطفاه بالنبوة وأوجب علينا طاعته واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. أن يكون الله ورسول أحب إليه مما سواه. وما هو الشيء الذي سوى الله ورسول؟ هي هذه الدنيا، الأزواج، العشيرة، الأموال، كما جاءت بذلك النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. الثاني قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا الأمر من أهم الأمور التي تمثل أصل من الأصول في هذه الملة وفي هذه الشريعة، وهي المحبة في الله. أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، لأن محبة الإنسان للآخرين لها مجالات كثيرة، مثل محبة دنيوية، محبة شخصية، محبة منفعية، محبة مصلحية. لكن أن يحب المرء شخصا لله، هذه رتبة سنية ومنزلة علية ومكانة لا يمكن أن يصلها إلا إنسان أشرب قلبه محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن من محبة الله ومن محبة رسول الله أن يحب الإنسان ما يحبه الله ورسوله. ولذلك في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته يعني طريقه ملكا، سأله: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية أزوره. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت. إذن المحبة في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولا شك بأن هذه من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان، خاصة أن شخص لا يجمعه بالآخر نسب ولا سبب ولا يعني منفعة ولا مصلحة، وإنما المحبة في الله عز وجل. وهذه قليلة في زماننا، نسأل الله العافية والسلامة، حينما طغت المادة على القلوب، حينما اعتلت الأنانية والذاتية، فقليل الآن من يسعى في زيارة الآخرين محبة في الله، أيضا أن يبدي ذلك وأن يشعر الآخرين بأنه يحبهم في الله كذلك، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه أو بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. السؤال، هل يعني الإنسان يحب أن يعود إلى الكفر؟ الجواب لا، ما في أحد يحب أن يعود إلى الكفر، لأن الله عز وجل إذا أنقذ عبدا من النار فإنه أحسن إليه إحسانا عظيما. لكن بعض الناس قد يبذل بعض الوسائل ويفتح بعض الأبواب التي والعياذ بالله تقوده إلى الكفر نعوذ بالله، ويرجع إلى النار نسأل الله العافية والسلام، حينما يعرض نفسه إلى الفتن وقد عافاه الله سبحانه وتعالى. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله، كيف الآن يعود إلى الكفر والله جل وعلا من عليه وأنقذه؟ من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فيوجد من الناس من يعرض نفسه للفتن، للشبهات، للابتلاءات، هو بنفسه يذهب برجليه، وهنا والعياذ بالله قد يقع في الأمر العظيم. هذا الحديث ينبغي أن يكون نصب عيني كل مسلم، وأن يراجع شروح هذا الحديث، وأن ينظر في مفردات هذا الحديث، فإن هذا من الأحاديث العظيمة التي تجعل المسلم يفرح بما من الله عليه من نعم، لا سيما محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شرط راديو. هنا فضل الشيخ أو معنا مكالمة. نعم أخت ميسة، تفضلي. نعم تفضلي.
عندي بس نعم بس عندي سؤال. نعم. شوية عن المعاملات المالية يعني. في بس عندي صديقة أو إجت أو قريبة بالأحرى إجت على الإمارات، بس بعد ما فتحت حساب بنكي وفي معاملات لازم حكومية لازم تعملها من خلال البطاقة الائتمانية، فأخذت مني بطاقة الائتمانية عطت إياها أنه حتساعدها، فهي عم تدفع أموال من البطاقة الائتمانية وبترجع ليهم بعدين. هلا السؤال هو البطاقة الائتمانية لما تستخدم في نقاط معينة باخدها أنا يعني بعدين بيحولوا لي إياها كإيش أشتري فيها بوتشارات يعني بعدين بس يجمعوا المبلغ، فهل هيدا المبلغ لازم أنا أحسب يعني هيدا البوتشار لازم بطريقة أو بأخرى أرجع إياها، ولا خلص مجرد إنه هي كانت بحاجة لهذا الشيء
أن
تستخدم
بطاقة،
فما بعرف كيف بتكون التعامل
بهذا الخصوص. إن شاء الله. زاد الله خير أخت ميسي. تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. كلمة أخرى. سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سلطان.
جزاكم الله خير مشايخ.
الله يحفظك يبارك فيك تفضل.
ويحفظك إن شاء الله. عندي سؤالين. السؤال الأول لفضيلة الدكتور، مرات إحنا نقول مثلا أنا رايح أبو ظبي، فبعدين أقول إن شاء الله، ولا الأفضل أن أقول إن شاء الله بروح أبو ظبي؟ إن كلمة إن شاء الله هل تي أول كلام ولا آخر كلام؟ السؤال الثاني شيخ الفاضل، أنا عندي نوعا ما فيلا للإيجار، أأجرها بشكل يومي أسبوعي، فعندي أشكال وأنواع من الزباين، في من الجنسيات معينة يتعاطون نوع من الخمور، بعد ما ننظف نلاقي خمور ماله موجودة هناك، فهل أنا علي ذنب إذا هاي لتعاطوا خمور في عقار أنا أجره؟ وشاكر لكم ما قصرتم.
جزاك الله خير أبو سلطان. ما شاء الله شيخ. أخ طارق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك أخ طارق يبارك فيك.
شيخي سؤالي بناء على الحديث النبوي الشريف أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا، فهل ثني القميص من كف الثوب وهل هي من وهل الصلاة مع ثني القميص من مبطلات الصلاة؟ وجزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ طارق.
يا حي الله.
الله يحفظك. أخ مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مروان. الله يبارك فيك.
حي الشيخ. عندي سؤال بخصوص الشخص اللي يلعب كرة ويصاب في الملعب، هل يؤجر أم يعني تدخل في القاع الناس في التهلكة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان. نعم أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد تفضل.
بارك الله فيكم. جزاك الله خير.
بارك فيك يا فضل.
شيخ بالنسبة لأحد الأشخاص كان يسألون في عن ياجوج وماجوج، وكثير ناس يسألون عن ياجوج وماجوج بس ما يعرفوا شو حقيقته، شو واحد يقول مألق بين السماء والأرض، واحد يقول بيدخل الجنة، واحد يقول لا ما بيدخل الجنة، واحد يقول لا بينشر بيدخل الجنة، بيستو مثل إنسان بيدخلون جنة، فنريد شوية نبذة عن ياجوج وماجوج. وسؤال ثاني يا شيخ بارك الله فيك، المحبة الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا تذرع والبكاء ويسر رب العالمين اللهم يوفقني، لازم جميع أعمال الإسلام والشرح يتطبخها بعدين بيجي محبة الله، ولكن أهلين مشكلة شو بعد ما يوصل الإنسان المرحلة محبة الله سبحانه وتعالى لا يخشى من لومة اللائم، الحمد لله هو مبسوط، إذا مريض هو مبسوط، إذا عنده فلوس بعد مبسوط، ما عنده فلوس مبسوط، ولكن أهلين هذا الزمن حضرتك لو تروح مثلا سلم على الناس والناس مثلا لو أغنى منك لا ما بيسلم عليك، ما بيسوى صداقة، انت يريد روح لوجه لله، لكن هو الحين مش كل الناس يعني بعض الناس يقيسون بين الفلوس مع انه اهلهم اقرباهم، ولكن هو عنده الفلوس كل الناس مثل الذباب، اللي ما عنده سلطة وما عنده سبو ما حد يسأل عنه ولا يسأل عنه لو كبير ولا صغير، فيريد توجيه بارك الله فيك بمثل هذه الحالة.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. الله يبارك فيك. مكالمة أخرى. أخ سمير تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. الله يبارك فيك. تفضل أخ سمير.
الوالد دكتور عزيز بن فرحان بارك الله فيكم.
حياكم الله. لو سهلا.
الله يحييك. شيخي أنا سؤالي يعني تنتاب الواحد مرات يعني بعض المشاكل وبعض الهموم في الدنيا، فيغلب على ظنه يعني واحد يعني هو بيصرح مع نفسه، فبراجع نفسه الواحد بالرغم انه الواحد بيكون يعني بظن بنفسه خير وكذا، انه هل الله راضي عني ام لا؟ يعني هذا السؤال اللي هو همي انا وهم كل مسلم، يعني كيف بدي اعرف انا انه الله راضي عني، وكيف انه انا اغلب نية رحمة ربنا على نية غضب الله في داخلي، يعني انه انا يعني الانسان طبعا لا يخلو من يعني بعض الذنوب الصغيرة ممكن او كذا، مرات ممكن يقترفها بدون ما يشعر، فكيف الواحد انه يعني هذه الشغلة يعني داخله يقدر يعني الواحد يعني يحسن الظن بالله وبنفس الوقت يأنب نفسه ويعني ويربي نفسه، فهذا هو شيء. وملاحظة ثانية يعني بتمنى يعني اسمحوا لي في هذه الكلمة، يعني انه الاخوان بيسألوا الاسئلة يكون همهم يعني اهم من بعض الاسئلة، يعني مع احترام للجميع يعني، بس في بعض الاسئلة يعني صراحة يعني مع احترام الشديد يعني غريب يعني في هذا الزمان، يعني أسئلة ربما لا يجوز أن تسأل. وبارك الله فيكم وشكرا
الله
يعني
اسمحوا لي إن شاء الله تعليق الشيخ. الله
شكرا
جزاك الله خير سمير. نعم أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم صحة والعافية أنت والشيخ والإخوان اللي وياكم، جزاكم الله خير ميزان حسناتكم، مميزين دائما يا شيخ.
جزاك الله خير
شيخ أصحاب. جزاك الله خير. سؤالي شيخ للشيخ ونسلم عليه، الحين هذا معوذات قريت طلعت من الفجر صلاة الفجر ومعوذات كامل من بداية يعني من بداية البقرة لقل أعظم رب الناس، هل يحميك هذا يوم كامل للمساء ولا من المساء تقرأ يكون يحميك طول الليل؟ المعوذات الكامل مع آية الكرسي طبعا.
وجزاكم الله خير. جزاك الله خير فيصل. الله يحفظك.
مشكورين مشكورين مميزين شكرا.
الله يبارك فيك. تسمارث الشيخ بريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك أريم الله يحفظك.
جزيكم جنة إن شاء الله.
آمين.
الشيخ بخصوص في بعض الناس وهاي العادة حين تسري يقول لك ادعي لي يا شيخ ولا مثل أعطيت الحد حاية قلت له يقول لي تبا شيء أقول له لا إلا تدعي لي بس ربنا شو قال إنما نطعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة يعني هل أنا يوم أقول له يوم الشخص هذا يوم بقول له ادعي لي راح الأجر لي أو هل بقول للشيخ مثل ادعي لي راح ثواب لي كنت أصلي وكنت أسوي الأمور كلهن ولا أجري عند الله تعالى حسبه واضح السؤال شيخ
أنا غير واضح بريم
يعني فرضا يعني فرضا مثل أنا حين يعني فرضا حصلت شخص كذي أعطيته مبلغ وقدره
نعم
يا أخي مشكور جزاك الله خير تبغى مني حاجة أقول له لا ادعي لي مثل اتصل على فلان
السؤال بريم
اكلمه اقول له ادعي لي هل هذا ادعي لي يغنيني عن المساعد اللي اعطيته اياه لان نفس ما نعرف نحن انما نحكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة
وضحت
السؤال
واضح السؤال ان شاء الله جزاك الله خير بريم الله يحفظك انا بفاصي على السلس والاخت ميساء تقول عندها قريبة جاءت للإمارات تقول لم تفتح لها الحساب في بنك وهناك من المعاملات الحكومية التي لا تستطيع أن تؤديها إلا كما ذكرت بطاقات مهنية فتقول شيخ أعطيت هذه البطاقة لي وتدفع بها تقول بعد الدفع أحصل على نقاط هذه النقاط تتحول إلى نقود هذه النقود فالشيخ هل يجوز أن أخذها لي أو يجب أن أرجع لها من الأموال التي دفعتها من النقود
الحمد لله طبعا فيما يظهر من صورة السؤال أن الأخت الفاضلة أقرضتها مبلغا ماليا وهذا المبلغ موجود في هذه البطاقة لإنهاء معاملات حكومية ولتسديد رسوم معينة وسترجع لها هذا المبلغ أو أرجعته نقدا أو بأي طريقة أخرى فأخذ الأخت السائلة هذه النقاط يعتبر نوع من أنواع الربا فيما يظهر ولذلك أخت الفاضلة ترجعين لها النقاط لأنك أنت الآن لو استفدت من هذه النقاط أصبحت ممن أقرض قرضا بفائدة والقاعدة الشرعية أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا أما إذا هي تنازلت ومن دون مشارطة ومن دون اتفاق مسبق وقالت لك النقاط أنا مسامحتك فيها ولك ما في بأس في مثل هذه الصورة ما دام أنه لم يشترط في أول الأمر
في بعض الأحيان الشيخ صعب أن تميز النقاط التي لها والتي لزميلتها
لا ممكن حسابها يعني الآن عن طريق معرفة الجهات اللي مثلا تعاملت معها والنسبة اللي تحصل عليها ممكن تميز هذا الشيء وإذا ما استطاعت ممكن تقدر ذلك تقدير
ذاك الخير فضل الشيخ بسلطان يقول هل قول إن شاء الله يكون في بداية الكلام أو في آخره
الحمد لله لا حرج في أول الكلام وفي آخر الكلام لكن الأفضل أن يكون الاستثناء بعد المستثنى يعني يقول أنا ذاهب إلى أبوظبي إن شاء الله مثلا هكذا جرت يعني العادة لكن لو قال إن شاء الله أنا ذاهب إلى ما في شيء لأن هذا أصلا هو تعلق بالمشيئة ليس له علاقة مثلا يعني لا يأخذ حكم الاستثناء في اليمين ولا الاستثناء في أشياء أخرى تبنى عليها كفارات أو شيء لا هو من باب فقط تعليق الأمر بمشيئة الله عز وجل فلو قال إن شاء الله أنا رايح إن شاء الله كل هذا جائز
ذاك الخير فالشيخ أيضا يقول عندي عقار وأجره يومي أو أسبوعي فيقول بعض من يؤجر هذا العقار يشرب فيه الخمر هل علي إثم
الحمد لله إذا كنت لا تعلم بمعنى أنك أجرت العقار على أشخاص أو شخص مثلا وتفاجأت فيما بعد بأنه يستعمل هذا العقار يستعمل أو يعصي الله في هذا العقار ولا يستعمل العقار في معصيته لأنه في فرق استعمال العقار في معصية الله أنه يسخر هذا العقار في معصية الله مثلا هذا محرم ولا يجوز. أما هو يعصي الله في العقار أنت ما تدري، لست مسؤول عنه. ولذلك إذا غلب على ظنك بأنه لا يعني يفعل المنكرات ما في شيء، بالنسبة للأجار حلال عليك. أما إذا كنت ابتداء تعلم بأن هذا الشخص الذي سيؤجر منك العين هذه سواء كانت شقة أو غرفة أو أي شيء من العقار اللي تملكه، تعلم يقين يغلب على ظنك أو تعلم يقينا بأنه سيستخدمه وسيعصي الله فيه، لا ما يجوز لك، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والفقهاء نصوا على حرمة تأجير الفساق الدور مثلا والدكاكين ليعصوا الله فيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هل وسؤال الأخ مروان يقول من يصاب في الملعب مثلا، يقول يمارس كرة القدم، فيقول إذا أصيب في الملعب هل يؤجر أو يأثم؟ في بعض الأحيان يقول قد يكون عنده مثلا إصابة قديمة ويلعب رغم الإصابة، هل في أيضا في هذا الحال هل يؤجر على هذه الإصابة أو يأثم لأنه رمى بنفسه إلى التهلكة؟
الحمد لله، بالنسبة للألعاب التي غالبها السلامة يجوز للإنسان أن يباشرها ما دام أنها يعني الأصل فيها الإباحة، ووجود الضرر فيما بعد ذلك الطارئ هذا لا يحرم هذه اللعبة، لأنه لا يجوز أن يقول والله هذا من إلقاء النفس في التهلكة. لماذا؟ لأن جاء يعني الغالب على هذه الألعاب أو الحرف السلامة. فمثلا الشخص يلعب لعبة معينة غالبها السلامة ثم حصل له إصابة أو كسر أو شيء، هذا أمر يعني الأصل فيه الجواز والحل والإباحة، وكون أصيب لا يعني تحريم هذه هذه اللعبة. أما إذا كان أصل اللعبة لا، غالبها الهلك، غالبها الشر، غالبها الموت، غالبها المرض، يعني أحد من يباشر هذه اللعبة جرت العادة أنه سيصاب، جرت العادة أنه ممكن يموت أو ممكن تتلف بعض أعضائه، لا، هنا جاءت القواعد الشرعية تحرم مثل هذه الألعاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا بد أن نفرق، فإذا كان لعبة جرت العادة أن هذه اللعبة نهايتها إما موت إما كسر إما إصابة خطيرة أو إصابة كذا، لا ما يجوز ابتداء، ما يجوز. النوع الثاني لا، ألعاب غالبها السلامة لكن قد يحصل فيها إصابة كسر، قد يحصل وفاة، ما نستطيع أن نقول يحرم يعني مباشرة هذه اللعبة، لأن الأصل فيها السلامة، الغالب فيها السلامة، فلا بد أن نفرق.
شيخ على هذه الإصابة، نعم؟ ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا
عموما، هذا من جملة الإصابات ما دام أن الأمر مباح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سابق على الإبل، سابق على الخيل، سابق على الأقدام، رفع الأثقال، الحجر الكبير، صارع ركانه، هذه كلها ألعاب. يعني الآن الذين يسابقون على الخيل في الغالب السلام، لكن ألا يتوقع أن يسقط الفارس؟ يتوقع يسقط وتندق رقبته ويموت، لكن ما نستطيع أن نقول والله مسابقة حرام، لا، لأن الأصل فيها السلام. مسابقة على الخيل رفع الأثقال، قد تتمزق عضلات الشخص وكذا، لكن في الغالب السلامة، فهذه تعتبر من الإصابات المرضية اللي إن شاء الله يؤجر عليها المسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ طارق، حكم يقول ما حكم كف القميص في الصلاة وهل هو من مبطلات الصلاة؟
الحمد لله، كفة القميص في الصلاة ليس من مبطلات الصلاة، لكنه من مكروهات الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكفت الثوب والشعر في الصلاة، فلا يكفته الإنسان وهو يصلي. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يسأل عن يأجوج ومأجوج، يقول من هم يأجوج ومأجوج وهل يدخلون الجنة؟ يريد نبذ عنهم.
الحمد لله، يأجوج ومأجوج أمتان ذكرهم الله عز وجل في القرآن في مقامين، في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء، وهما من بني آدم كما جاء الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهما من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى، ويخرجون بعد نزول عيسى بن مريم وقتل الدجال، يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ويعني أمة لا عدد لها وفيهم من الشراسة الشيء العظيم، فيرسل الله عز وجل عليهم في آخر الأمر يرسل عليهم النغف. النغف هو دود يضربهم في رقاب فيموتون صرعة، يعني كرجل واحد يموتون موتة واحدة. ثم يرسل الله عز وجل طيرا فتأخذ جثثهم وتلقيها في قيل في البحر وقيل يعني في حيث شاء الله سبحانه وتعالى. يعني هذا باختصار فيما يتعلق بيأجوج وماجوج، وهم من علامات الساعة الكبرى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ محمد يسأل عن محبة الله عز وجل، فيقول كيف تأتي محبة الله، كيف يحب الله عز وجل العبد والعبد يحب الله عز وجل، هل بالتضرع والبكاء، وهل يكون بعد قيامه بجميع الأعمال الصالحة؟ ثم ذكر فضيلة الشيخ مسألة أن البعض من الناس يقيس الآخرين بمقياس المال.
الحمد لله، يعني محبة الله عز وجل ليست دعوة وليست كلام وليست شعار، محبة الله واقع يتمثل في عقيدة القلب وفعل الجوارح ونطق اللسان بس. ولذلك أعظم دليل على محبة الله توحيد الله عز وجل والإيمان به وعدم الإشراك به. ولذلك قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. فلذلك يعني أكبر علامة على محبة الله أن العبد يقف على قنطرة العبودية والاستسلام لله عز وجل وصرف العبادة له وحده لا شريك له، والإيمان بكل ما آمن الله به جل وعلا، الإيمان بكل ما آمن الله به، عفوا الإيمان بكل ما أمر الله جل وعلا الإيمان به، واتباع نبي عليه الصلاة والسلام الذي قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الله هي عقيدة راسخة في القلب يظهر أثرها على اللسان والجوارح من الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ سمير يسأل يقول المسلم قد يصاب بهموم ومشاكل وغير ذلك ويسرح ذهنه يراجع نفسه بعد ذلك، هل أن الله عز وجل راض عني أم هذه الهموم والغموم والمشاكل دليل على سخط الله؟ يقول كيف أعرف أن الله عز وجل قد رضي عني؟
الحمد لله، بالنسبة للابتلاءات عموما هذه ليست علامة على سخط الله، فمنها ما هو دليل على أو علامة على سخط الله إذا كان الإنسان قد يعني ارتكب ما يسخط الله عز وجل وما يغضب الله عز وجل، فقد تكون هذه عقوبة معجلة للعبد، وقد تكون ابتلاء لرفع درجة العبد ولتكفير سيئاته ولتعظيم حسناته ولجعله ينتظم مع سلك الأنبياء والصالحين ممن ابتلاهم الله عز وجل، والإنسان أدرى بنفسه في ذلك. يعني شخص الآن يقترف الذنوب والآثام والمعاصي والخطايا منغمس في المعاصي والرذائل ثم يبتلى يقول والله هذا من محبة الله لي، ما يقول هذا إنسان يعني يراقب الله سبحانه وتعالى ويخشى الله، ما يمكن أن يقول إنسان والله يعني يرتكب ما من كبيرة إلا ويقترفها ثم يبتلى بمرض يقول والله هذا من محبة الله لي، غير صحيح الكلام هذا. لا، إذا كان الإنسان فعلا مطيع لله مطيع لرسوله متبع ثم يبتلى، نعم هذا الذي يعني يمكن أن يقول بأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لتكفير السيئات ولرفعة الدرجات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا الأخ سمير يريد منكم فضيلة الشيخ تعليق على بعض الأسئلة، يقول هل أو ما السؤال الذي يسأل، هل هناك ضوابط للسؤال؟
الحمد لله، لا شك بأن الأسئلة ضوابط، ولذلك العلماء خاصة من يكتب في أصول الفقه يعني يفردون باب في آداب المفتي والمستفتي، آداب المفتي والمستفتي، كما أن المفتي هناك ضوابط وقواعد وآداب، كذلك المستفتي منها أن لا يسأل الإنسان عن الأغاليط والأغلوطات، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن لا يسأل الإنسان عن شيء وقد عافاه الله عز وجل، ولذلك قال تعالى لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره المسائل اللي فيها مثل هذه الأغلوطات أو الشيء الآخر مما يكره الأشياء التي لم تقع أو غير واقعة أو ما يتصور وقوعها. هذه ما يسأل عنها الإنسان. الشيء من الأشياء أيضا الضوابط عدم الإزراء بين العلماء وطلبة العلم. يعني بعض الناس يجي يسأل يقول لك والله لا أنا سألت الشيخ فلان، هذا غلط، هذا إزراء بين العلماء. العالم يفتي بما يعني توصل إليه اجتهاده، خاصة يملك أدوات الاجتهاد وعنده الأهلية. فقولك والله أنا سألت فلان هذا لا ما يصلح، هذا خطأ كبير. أيضا الأسئلة التي مكرورة هي يعني فيها يعني تكرار، يعني شخص يسأل باستمرار عن موضوع واحد ما الفائدة. أيضا الأسئلة التي فيها فتنة والعياذ بالله تثير الفتنة، هذا ما يليق بالإنسان أن يسأل أسئلة يحرك فيها المياه الراكدة ويثير الفتنة ويزعزع، هذا كله مما جاء النهي عنه. والمسألة هذه فيها حقيقة تفصيل طويل، لعل إن شاء الله يكون لنا مجال أوسع وأرحب لنفصل في مثل هذه الضوابط.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.